بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديثه موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين أبي الفداء ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى. وسنبدأ القراءة في تفسير سورة المائدة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: سورة المائدة، وهي مدنية. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر وساق سنده إلى أسماء بنت يزيد قالت: إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة. وروى ابن مرضوية من حديث صباح بن سهل عن عاصم الأحول قال: حدثتني أم عمرو عن عمها أنه كان في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت عليه سورة المائدة فاندق عنق الراحلة من ثقلها. وقال أحمد أيضا:
ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي حصل له ذلك، كما جاء في الحديث الصحيح أنه لما نزلت هذه الكلمات في قوله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من لا يستوي القاعدون من المؤمنين، لما نزلت غير أولي الضرر، يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: وكان فخذه على فخذي، فكادت فخذي أن ترد، أو كما قال رضي الله عنه، فكان يحصل له من الثقل ما يحصل صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان يعالج من التنزيل شدة، كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس كان النبي يعالج من التنزيل شدة. نعم.
وقال أحمد أيضا: حدثنا حسن وساق سنده إلى عبد الله بن عمرو قال: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. قال: تفرد به أحمد. وقد روى الترمذي عن قتيبة عن عبد الله بن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح. وقد روى الحاكم في مستدركه من طريق عبد الله بن وهب بإسناده نحو رواية الترمذي. ثم قال صحيح
أيضا: من السورة قيل لها آخر ما نزل من القرآن، فاختلف العلماء في آخر ما نزل من القرآن. نعم.
ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الحاكم أيضا: حدثنا أبو العباس وساق سنده إلى جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت لي: يا جبير، تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين لم يخرجاه. ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح وزاد: وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: القرآن. ورواه النسائي من حديث ابن مهدي.
نعم. فدل هذا على أن هذه الصورة نزلت بتمامها مرة واحدة. إني لآخذة، تقول أسماء بنت يزيد قالت: إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ نزلت عليه المائدة كلها. وأيضا في حديث أم عمرو عن عمها أنه كان في مسير مع رسول الله فنزل عليه سورة المائدة، وهكذا. فدل هذا على أن سورة المائدة نزلت بتمامها وكمالها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهي من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي وساق سنده إلى مسعر قال: حدثني معن وعوف أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: اعهد إلي. فقال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وقال حدثنا علي بن الحسين وساق سنده إلى الزهري قال إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا افعلوا فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم. وحدثنا أحمد بن سنان وساق سنده إلى خيثمة قال
فالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا الخطاب، فكل خطاب للمؤمنين فالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه وكذلك أمته إلا إذا ورد الدليل على تخصيصه صلى الله عليه وسلم بشيء، وإلا فالأصل دخوله صلى الله عليه وسلم في خطاب المؤمنين. نعم.
قال وحدثنا أحمد بن سنان وساق سنده إلى خيثمة قال كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا فهو في التوراة يا أيها المساكين. فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي قال حدثنا معاوية يعني بن هشام وساق سنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال ما في القرآن آية يا أيها الذين آمنوا إلا أن علي إلا أن عليا سيدها وشريفها وأميرها، وما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا وقد عوتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب فإنه لم يعاتب في شيء منه. قال فهو أثر غريب ولفظه فيه نكارة وفي إسناده نظر.
نعم صحيح، هذا لائق به، هذا لائق به، ويبدو أن هذا لعل من وضع الشيعة وغير ذلك. نعم.
وقال البخاري عيسى بن راشد هذا مجهول وخبره منكر. قال ابن كثير قلت وعلي بن بزيمة وإن كان ثقة إلا أنه شيعي غال، وخبره في مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل. وقوله فلم يبق أحد من الصحابة إلا أوتب في القرآن إلا علي رضي الله عنه، إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدي النجوى، فإنه قد ذكر غير واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا علي رضي الله عنه. ونزل قوله أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. وفي كون هذا عتاب النظر فإنه قد قيل إن الأمر كان ندبا لا إيجابا، ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل فلم يصدر من أحد منهم خلافه. وقوله عن علي أنه لم يعاتب في شيء من القرآن فيه نظر أيضا، فإن الآية التي في الأنفال التي فيها المعاتبة على أخذ الفداء عمت جميع من أشار بأخذه ولم يسلم منها إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعلم بهذا وما تقدم ضعف هذا الأثر والله أعلم.
نعم، من جهة المعنى ضعف هذا الأثر من جهة المعنى، فيقول أما الآية أشفقتم تقدموا بين يدي نجاكم صدقات، يقول وفي كون هذا عتاب النظر فإنه قد قيل إن الأمر كانت بل لا إيجابا، ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل، ولهذا يستدل العلماء بهذه الآية على نسخ قبل الفعل، فلم يرى من أحد منهم خلافه لأن الأمر قد نسخ قبل الفعل، فما وجه العتاب إذن؟ وقوله عن علي أنه لم يعاتب في شيء من القرآن يقول في نظر أيضا، فإن الآية التي في الأنفال التي فيها المعاتبة على أخذ الفداء عمت جميع من أشار بأخذه ولم يسلم منها إلا عمر رضي الله عنه، إلا عمر رضي الله عنه. نعم.
وقال ابن جرير حدثني المثنى وساق سنده إلى محمد بن مسلم إلى محمد بن مسلم قال قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمر بن حزم حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم فيه هذا بيان من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فكتب الآيات منها حتى بلغ إن الله سريع الحساب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد وساق سنده إلى عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم، فكتب له كتابا وعهدا وأمره فيه بأمره، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
نعم. قال في الحاشية انظر سبل السلام وفيه أخرجه أبو داود في المراسيل وحديث عمرو بن حزم والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن جارود وابن حبان وأحمد واختلفوا في صحته. قال أبو داود في المراسيل قد أسند هذا ولا يصح، والذي قال في إسناده سليمان بن داود وهم إنما هو ابن أرقم. وقال أبو زرع عرضته على أحمد فقال سليمان بن داود هذا ليس بشيء. وقال ابن حبان سليمان بن داود اليماني ضعيف وسليمان بن داود الخولاني ثقة وكلاهما يرويان عن الزهري والذي روى حديث الزدقات والخولاني، فمن ضعفه لما ظن أن الراوي هو اليماني. قال الشافعي، هذا كلام الشافعي، يقول لم ينقلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله، مع أنه لم يثبت له إسناد يصح به، لكنه ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله. قال ابن عبد البر، هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تغني شهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس إياه بالقبول والمعرفة. يعني فقط ليس يثبت أن هذا ثبت عندهم أنه من حديث رسول الله، بل هذا من أعلى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشبه المتواتر، لأن الأمة كلها قد تواترت في نقلها له، لأنه أشبه المتواتر لتلقي الناس إياه بالقبول والمعرفة. يبقى هذا في بيان أنه ليس المعنى هو المتلقى وفقط مع ضعف الحديث، وإنما هذا يصحح الحديث، فهذا الحديث أشبه المتواتر. ليه؟ لأن أهل المعرفة تناقلهم في ذلك أغنى عن الإسناد. يقول قال العقيلي، حديث ثابت محفوظ، إلا أن نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري. وقال يعقوب بن سفيان، لا أعلم في الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم، فإن الصحابة والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيه، وهذا النقل المتواتر في هذا وليس الإسناد. قال ابن شهاب، قرأت في كتاب رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه للنجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم وصححه الحاكم وابن حبان والبيهقي، وقال أحمد أرجو أن يكون صحيح. قال الحافظ ابن كثير في الإرشاد بعد نقله كلام أئمة الحديث فيه ما لفظه، قلت على كل تقدير فهذا كتاب متداول بين أئمة الإسلام قديما وحديثا يعتمدون عليه ويفزعون في مهمات هذا الباب إليه، ثم ذكر كلام يعقوب ابن سفيان. فهذا الحديث لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولأن معنى هذا الحديث والأشياء التي تورد في هذا الحديث لا توجد في غيرها حتى يقال، إنما الحديث ضعيف، لكن فقرات هذا الحديث دلت عليها الأدلة الأخرى، فإن في أنصبة الزكوات وغير ذلك، وهذه الأنصبة إنما هي توقفية وتقديرية لا تؤخذ من أحاديث أخرى، إلا أن تكون الأمة قد علمت أن ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تلقته الأمة بالقبول هذا لا ينظر في إسناد. ألغي هذا الإسناد، كل مباحث الإسناد في هذا، إذا كنت أنت تنظر في إسناد على أنك تبين يعني حقيقة وكذا، لا أنك تحكم حديث بالضعف، فنعم، وإلا فلا تضعف حديثا تلقته الأمة بالقبول. هذا من أعلى ما يروى، هو أعلى من كون الحديث صحيحا على القواعد المعروفة، فما تلقته الأمة بالقبول هذا لا ينظر في إسناده، هذا إسناده الأمة، هذا إسناده الأمة، فالأمة قد تلقت هذا بالقبول. وقد نسب شيخ الإسلام رحمة الله عليه هذا المثل للسلف، فقال وما تلقته الأمة بالقبول من الأخبار أو كذا هذا يغني عن النظر في إسناده. قال وهذا مذهب السلف، هذا مذهب السلف. نعم، هذا مسألة لا عبرة بها ولا قيمة له. حينما نقول تلقي الأمة بالقبول، يعني الأمة كلها بترويه مش الإمام، كيف إمام؟ وما لنا إذا هيقول هشام أو هيقول أشرف، يعني تلقي الأمة بالقبول، يعني الأمة تداولت هذا ونقلته، كل الأمة تقول هذا، كل الأئمة يقولون هذا، ما هو بإمام واحد، من اللي ينقل أن الأمة هذا تلقته بالقبول؟ هذا الذي يذكره الأئمة والعلماء، من اللي يقول تلقات الأمة؟ حد يقول تلقات الأمة بالقبول والأئمة لا يذكرون هذا؟ ما هو هذا الذي يقوله الأئمة، هذا الذي يقوله الأئمة تنقله الأمة، فأحاديث مشهورة معروفة متواترة في نقلها وتلقتها الأمة بالقبول، ومستحيل أن الأمة تتلقى بالقبول ما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعمل بما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول بخلاف هذا مخالف لما عليه سلف الأمة، ما عليه سلف الأمة، ولهذا يعبرون بأن هذا تغني شهرته عن الإسناد، مثل ما ذكر ابن عبد البر هنا رحمه الله تعالى، فقال رحمه الله هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تغني شهرتها عن الإسناد. يعني ما تنظر أنت إلى الإسناد، هذه تغني شهرتها عن الإسناد. نعم. لا كمصنف جامع ما في، لكن في أحاديث تنقلها الأمة على هكذا. نعم نعم.
قال قوله تعالى أوفوا بالعقود، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني بالعقود العهود، وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك. قال والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يعني العهود، يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله، ولا تغدروا ولا تنكثوا. ثم شدد في ذلك فقال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، إلى قوله سوء الدار. وقال الضحاك أوفوا بالعقود قال ما أحل الله وحرم، وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام. وقال زيد بن أسلم أوفوا بالعقود قال هي ستة: عهد الله، وعقد الحلف، وعقد الشركة، وعقد البيع، وعقد النكاح، وعقد اليمين. وقال محمد بن كعب هي خمسة: منها حلف الجاهلية وشركة المفاوضة. وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية أوفوا بالعقود، قال فهذه تدل على لزوم العقد وثبوته فيقتضي نفي خيار المجلس، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وخالفهما في ذلك الشافعي وأحمد والجمهور. والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي لفظ آخر للبخاري إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع، وليس هذا منافيا للزوم العقد، بل هو من مقتضياته شرعا، فالتزامه من تمام الوفاء بالعقود.
نعم. وهذا الذي لا يصح خلافه خيار المجلس هذا، فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث ابن عمر، هنا قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي لفظ البخاري إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، إلا إذا اشترط أنه لا خيار، يعني إذا تسلمت أنت وتسلمت أنا فلا خيار، حينئذ لا خيار في هذا إذا حصل الشرط، لكن المجلس يعطي خيارا بنفسه، يعطي خيار. فلو تم البيع في المجلس ولم يتفرقا وأراد أحدهما أن يرجع في هذا فيجب على الآخر قبول ذلك وليس له أن يمتنع. فقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يدخل في هذا العهود التي بين العبد وبين ربه بما أمر الله عز وجل ونهى وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها العهود التي تكون مع المخلوقين أيضا مع الخلق بين الناس بعضهم ببعض، كل هذا يدخل لأن الله عز وجل أمر أيضا بالوفاء في هذا، فهذا كله يدخل فيه. فالمسلمون على شروطهم، فأيما شرط كان بين اثنين يجب الوفاء بذلك إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا كان هناك خلاف ذلك من التحليل والتحريم مما يخالف الشريعة فلا يجوز الوفاء بذلك، أما إذا كان على وفق الشريعة فيجب الوفاء بذلك. ولهذا قول الناس العقد شريعة المتعاقدين، المعنى أن الناس يلزمون بهذه العقود، وهذا بإطلاق لا يصح، لكن إن قصدوا أنه يكون يجب الوفاء به إذا لم يخالف الشرع فنعم، أما إذا خالف الشرع فلا يباح ولو تراضي عليه. فمثلا لو تعاقد اثنان على أن الدرهم بدرهمين واتفق على ذلك وكل منهم يرضى بهذا، فيقال هذا عقد ربوي، هذا باطل. لماذا؟ لأن هذا خلاف الشريعة. نعم.
يعني ابن كثير رحمه الله هنا قال هنا نسب المذهب للجمهور وقال في البداية هذا مذهب أبي حنيفة ومالك، يعني هل ابن كثير له معنى معين اصطلاح معين في الجمهور؟
الجمهور جمهور العلماء غير جمهور الفقهاء، غير جمهور الفقهاء، هذا جمهور العلماء، العلماء القاطبة سواء الفقهاء الأربعة أو غيره، في فرق بين جمهور الفقهاء الأربعة وبين جمهور العلماء، إذا قيل الجمهور فهو أعم من الأربعة. نعم.
يعني من كثير شيخنا هنا لو قال مثلا في مسألة معينة هذا مذهب الجمهور يعني
أو غيره ابن كثير إذا قيل هذا الجمهور يعني جمهور العلماء أي مسألة يخف هذا الجمهور جمهور العلماء إلا أراد يريد جمهور الفقهاء مثلا لما الأربعة يقول جمهور الفقهاء
وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم قاله الحسن وقتادة وغير واحد قال ابن جرير وكذلك هو عند العرب وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت وقد ورد في ذلك حديث في السنن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق مجالد عن أبي الوداك جبر بن نوف عن أبي سعيد
قال إذا ذبحت الأم فإذا ذبحت الأم وزكيت الأم فزكاة الأم زكاة للجنين زكاة الأم زكاة للجنين نعم
عن أبي سعيد قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين ألقيه أم نأكله فقال كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه وقال الترمذي حديث حسن
نعم
قال أبو داود حدثنا محمد بن يحيى
قال هذا صححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود فدل هذا على أن زكاة أمه زكاة له لكن لو أنه مات وليس فيه زكاة ليس فيه لم تزك أمه فلا يباح أكله إنما ذكاته ذكاته ليه لأنه غير مقدور على تذكيته وفي بطن أمه غير مقدور على تذكيته فلهذا إذا ذكيت الأم فهو تبع لها وهذا من تيسير الشرع والحمد لله نعم نعم والله لم يظهر لي في ذلك يعني هو أشكل لكن إذا قصد العموم ما لم يرد تحريم وأنه قد ورد النص هنا قد ورد النص يكون مباحا لأنه حلال هذا قد يكون يعني للعموم لكن لم يظهر الحقيقة فيها وجه نعم نعم هو الكلام في إذا نزل ميت لكن إذا كان حيا وجبت زكاته هو الكلام فيما إذا نزل ميتا لكن لو نزل حيا هنا وجبت زكاته ولا تكون زكاة أمه زكاة له طالما نزل حيا ترأيته حيا أمامك أن تركت تذكيته حتى مات فلا يجوز إنما هذا الكلام فيما لو كان ميتا فيعتبر هنا مذكا لذكاة أمه نعم
قال أبو داود حدثنا محمد بن يحيى وساق سنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه قال تفرد به أبو داود وقوله إلا ما يتلى عليكم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير وقال قتادة يعني بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض ولهذا قال إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب يعني منها فإنه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه ولهذا قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم
يعني كما قلنا الوجه هنا طلعت يكون إيه هذا عموم إلا ما ورد تخصيصه تخصيص وارد فين في الآية التي بعدها حرمت عليكم من تتودم وكذا ولحم الخنزير وهذا الجنين ورد إباحته وإلا لكان داخلا في هذا وإلا لكان داخلا في هذا لما ورد الدليل زكاة الجنين زكاة أمه دل هذا على إباحته يبقى هذا من جملة المباحات لأنه قال حلتكم إلا ما يتلى عليكم طب ما يتلى علينا ليس فيه الجنين إذا كان في بطن أمه بل ورد الدليل بخلافه نعم لو لم يرد النص الخاص هذا لكنا نقول بهذا لكن لما ورد النص الخاص دل هذا على انه ليس هنا حكم الميتة نظرا لذكاة ام نعم
ولهذا قال تعالى وحلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم اي الا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الاحوال وقوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم قال بعضهم هذا منصوب على الحال والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله حرمت عليكم
في الاستثناء إلا ما يطلع عليكم نعم.
قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض، ولهذا قال: إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب، يعني منها فإنه حرام فلا يمكن استدراكه وتلاحقه. ولهذا قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال. وقوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم، قال بعضهم: هذا منصوب على الحال، والمراد بالأنعام ما يعم الإنسية من الإبل والبقر والغنم، ويعم الوحشية كالظباء والبقر والحمر.
يعني هو هنا يقول: إلا ما ذكيتم، طبعا إلا ما ذكيتم ده يعود على ما سبق، أما وما ذبح من النصب فإنه ليس معطوفا على ما ذكيتم هنا فيكون مباح، لكن هذا من جملة المحرمات. يبقى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومهل لغير الله به والمنخنقة والمقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب، كل هذا من المحرمات. إنما إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما أدركتم ذكاته، فلو منخنقة لو موقودة لو كذا إلى آخره، ولكن أدركت ذكاتها فذكيتها كانت مباحة، كانت مباحة. نعم.
وقوله تعالى: غير محل
الصيد. أما ما ذبح على النصب، هذه طبعا لا تباح لأنها ذبحت لغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم، قال بعضهم: هذا منصوب على الحال، والمراد بالأنعام ما يعم الإنسية من الإبل والبقر والغنم، ويعم الوحشية كالظباء والبقر والحمر، فاستثنى من
الإنسي اللي هو المألوف يعني. نعم. والوحشية كذلك كالظباء والبقر والحمر، لكن اللي هو الحمر الايه الوحشية ليست الإنسية. نعم.
فاستثنى من الإنسي ما تقدم، واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإحرام.
نعم.
وقيل: المراد: أحللنا لكم الأنعام إلا ما استثني منها لمن التزم تحريم الصيد، وهو حرام لقوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، أي أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا متعد، وهكذا ها هنا، أي كما أحللنا الأنعام في جميع الأحوال فحرموا الصيد في حال
الإحرام،
فحرم الصيد في حال الإحرام، فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى، ولهذا قال الله تعالى: إن الله يحكم ما يريد.
كما أحللنا الأنعام لكم في جميع الأحوال فحرموا الصيد في حال الإحرام، حرموا في حال الإحرام، فإنه لا يجوز للإنسان أن يصطاد وهو محرم، هذا لعلة الإحرام، فعلة الإحرام عامة سواء كانت في داخل الحرم أو في خارج الحرم، فمن كان محرما فلا يشرع له الصيد سواء كان في داخل الحرم أو خارجه، أما من كان حلالا فإنه يحرم عليه الصيد في الحرم، فطارة يمنع الصيد لعلة الحرم لوجود الحرم لكن في الحرم، وطارة يمنع للإحرام، فالمحرم يجتمع فيه الأمران، يجتمع فيه الحرم والحل لعلة الإحرام، فإذا كان محرما فلا يجوز له أن يصطاد، أما الحلال فإنه يمنع من الصيد إذا كان في الحرم فقط، أما إذا كان خارج الحرم فيباح له الصيد، أما المحرم فما يصطاد سواء اصطاد هو أو صيد له خصيصا صيد له فإنه لا يجوز. نعم.
ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله.
يكفي. نعم. نعم.
قال: ولحوم الأجنة غير محمودة لاحتقان الدم فيها، وليس بحرام لقوله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة الدم.
قال: لحوم
الأجنة غير محمودة
نعم
ومنع أمر العراق من أهل إلا أن يجيبه حيا في الجنة. نعم. فإنه ما دام حملا فهو جزء من الجاري فزكاتها زكاة من جميع
يعني هذا من جهة النظر أنه هو حمل أنه جزء من الأم، وإذا زكيت الأم زكي كل جزء فيه وهو جزء منها وليس منفصلا عنه، هذا وجه طيب. لكنه مع ذلك يقول هي لحوم غير محمودة، يعني لحم غير محمود وليس أنه محرم. نعم. لأنه جزء منه.